لسنوات طويلة، يعني كان مهندس التكنولوجيا يخبروننا بشيء يبدو كحقيقة مطلقة لا تقبل النقاش. كانوا يقولون إن تشغيل ألعاب الواقع الافتراضي فائقة الدقة عبر السحابة هو أمر مستحيل فيزيائيا.
صحيح، كانوا دائما يتحججون بأن سرعة الضوء نفسها غير كافية.
بالضبط، الوقت الذي تستغرقه البيانات للانتقال من خادم بعيد إلى نظارة الواقع الافتراضي سيجعل أي شخص يشعر بغثيان شديد. يعني جميعنا نعرف ذلك الشعور المزعج لتأخر الصوت لثانية واحدة في مكالمات الفيديو، فما بالك بتأخر استجابة بيئة ثلاثية الأبعاد كاملة؟
هذا التحدي كان يعتبر الجدار الذي لا يمكن اختراقه في عالم التكنولوجيا.
حسناً، ليلة 14 من مارس 2026 لم تكن مجرد ليلة عادية لإطلاق تحديثات روتينية. استناداً إلى الكنز الدفين من التقارير والمصادر التي بين أيدينا اليوم في هذا التحليل المعمق من جهات مثل IDC للأبحاث وكاونتر بوينت ومعهد MIT، نحن أمام 6 إعلانات ثورية متزامنة.
إعلانات لم تكتفي بكسر قواعد السوق، بل دعنا نقول بدت وكأنها تكسر قوانين الفيزياء نفسها.
يا إلهي، هذا الوصف دقيق جدا. في نقاشنا اليوم سنستكشف كيف تنهار الحواجز التقليدية للعتاد المادي أو الهاردوير تماما.
وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر سنجد أن القاسم المشترك بين هذه الأخبار الستة هو التحول من الأنظمة المغلقة، تلك المقيدة بحدود العتاد والطاقة، إلى أنظمة سحابية مفتوحة وذكية بشكل غير مسبوق.
أنا متحمس جدا للبدء. دعنا نفكك هذا الأمر. أولا، انهيار قيود العتاد المادي، وتحديدا ما فعلته شركة إنفيديا في مؤتمر مطوري الألعاب لعام 2026.
تقصد إطلاق خدمة جيفورس ناو VR؟
نعم، نحن نتحدث عن تقديم جودة 90 إطارا في الثانية في الواقع الافتراضي السحابي لأجهزة مثل أبل فيجن برو وميتا كويست، والأهم من ذلك بتأخير زمنيا أقل من 20 ملي ثانية.
رقم 20 ملي ثانية هذا هو العتبة الفسيولوجية الحاسمة. الدماغ البشري حساس جدا لأي عدم تطابق، وإذا تجاوزنا هذا الرقم يحدث دوار الحركة فورا.
وقد أعلنوا فورا عن دعم ألعاب ضخمة. التقارير تذكر ألعابا مثل كونترول، ريزونانت، وسامسون اي تالسون ستون ستوري،
لدرجة أن جيف فيشر مدير الخدمة قالها بصراحة تامة: لقد أزلنا الحدود بين اللعب المحلي والسحابي في الواقع الافتراضي.
وأضافوا أيضا نظاما يسمى استكشاف الألعاب وربط الحسابات لتسهيل وصول المستخدمين لكل مكتباتهم. لكن بصراحة لدي تساؤل هنا.
تفضل، ما هو؟
هل يمكن حقا، يعني لنكن واقعيين، الاعتماد كليا على السحابة مع كل تقلبات سرعة الإنترنت التي نعاني منها؟ أليس هذا رهان خطيرا؟
هذا تساؤل في محله تماما. السر هنا لا يكمن فقط في زيادة سرعة الإنترنت. نحن لا يمكننا جعل البيانات تسافر أسرع من الضوء. السر الحقيقي هو الذكاء الاصطناعي.
تقصدين أن الذكاء الاصطناعي يتدخل لتعويض هذا التأخير؟
بالضبط. الخوادم لا ترسل الصورة الكاملة الجاهزة. الخوارزمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الموجود داخل النظارة تتوقع إلى أين سيلتفت رأس المستخدم قبل أن تكتمل الحركة، وتقوم بتوليد الإطارات المفقودة محلياً.
واو، يعني الذكاء الاصطناعي يرسل مسودة والرقابة المحلية تكمل التلوين بناء على التوقع لتجاوز حدود الفيزياء.
هذا تلخيص ممتاز، وهذا يقودنا لتحديث DLSS 45.4 الذي سيصدر في 31 من مارس لسلسلة بطاقات RTX 50.
تقنية تتبع المسار أو الباث تريسينج. المصادر تذكر نظاما للعبة The Witcher 4 يسمى ميجا جيومتري فوليج سيستم لرندرة ملايين أوراق الشجر بدقة مرعبة، مع زيادة في الأداء بنسبة 40%.
نعم، وأيضا وفروا أدوات للمعدلين في الألعاب القديمة ودعموا إضافة جديدة لرعبة Cyberpunk 2077،
لدرجة أن جنسن هوانغ شبه الجودة بأفلام بيكسار. ولكن هناك نقطة بالغة الأهمية في التقارير حول السياق الجغرافي والاقتصادي لكل هذا.
تقصد كيف تؤثر هذه التقنيات على الأسواق التي تواجه عقوبات أو قيوداً تقنية؟
تماماً. المصادر ضربت مثالاً بالسوق الإيراني، حيث توجد قيود صارمة على استيراد البطاقات القوية. هذه التقنيات السحابية تمثل حلاً سحرياً لتجاوز هذه الحواجز المادية دون استثمار مالي ضخم، أو حتى من خلال تحديثات مجانية لمالكي بطاقات مثل RTX 4080 أو 4090.
يفتح الباب أمام نقاش أعمق بكثير. إذا كانت إنفيديا تزيل قيود العتاد، فما الذي يمنع انهيار ما يعرف بالحدائق المسورة أو الأنظمة المغلقة للشركات؟
وهذا ينقلنا بسلاسة للقسم الثاني من تحليلنا، ما فعلته مايكروسوفت بمشروع هيليكس.
إعلان آشا شارما الرئيسة التنفيذية الجديدة لإكس بوكس في نفس المؤتمر كان بمثابة إعلان لنهاية عصر الكونسول التقليدي.
حسناً، دعنا نوضح للمستمعين. جهاز هيليكس هذا حسب التقارير هو بنية حاسوب ألعاب ممتازة مصممة لغرفة المعيشة.
صحيح، ويدعم تشغيل ألعاب إكس بوكس وستيم وجوجل بشكل أصلي، كل هذا عبر حزمة تطوير موحدة تعرف اختصاراً GDK.
الجهاز يقدم دقة 4K بمعدل 120 إطاراً في الثانية بفضل تقنيات رفع الدقة المعتمدة على تعلم الآلة، وسترسل نسخ المطورين في عام 2027. آشا شارما قالت إنهم لا يشاركون في حرب الكونسول، بل يغيرون القوانين.
خطوة جريئة بلا شك. وفي نفس التوقيت، على الجانب الآخر من العالم، رأينا شركة اللسوان الصينية تطلق سلسلة بطاقات جيميشا
بمعمارية 6 نانومتر وبسعر $399 فقط.
نعم، مقارنة ب 599 لبطاقة RTX 74 و 449 لبطاقة RX 7700 XT بذاكرة 12 جيجا بايت.
وتدعم ألعاباً ضخمة مثل سايبر بانك وبلاك ميث وكونغ. لي جانغ قال بوضوح إن الصين مبتكرة وليست فقط مصنعة، ولكن لدي دفع عكسي هنا بناء على هذه المعطيات.
أوه، تفضل، ما هو التحدي؟
مايكروسوفت تدعي أنها تنهي حرب المنصات. ألا تبدو هذه كحركة تكتيكية ذكية، كحصان طروادة لتحويل كل غرفة معيشة إلى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز؟ وبالنسبة للبطاقات الصينية، هل يمكن لبطاقة بهذا السعر أن تكسر احتكاراً استمر لعقود؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً. ما نشهده هو تحول استراتيجي من بيع الأجهزة إلى بيع حق الوصول أو الأكسس. مايكروسوفت تريد أن يكون نظامها البيئي في كل مكان.
وماذا عن الصين وشركة لسوان؟
دخول الصين ليس مجرد مسألة سعر رخيص. إثبات القدرة على تصنيع شرائح بدقة 6 نانومتر يفرض واقعاً جديداً على أسعار السوق العالمي، ويوفر بديلاً للأسواق المقيدة لتجاوز قيود العقوبات.
كما ذكرنا سابقاً عن السوق الإيراني، هيليكس يوفر شراء جهاز واحد بدل جهازين، ولسوان تقدم عتاداً غير خاضع للقيود الغربية. التكنولوجيا هنا تتجاوز الجغرافيا.
أتفق معك تماماً، الجدران تنهار في كل مكان.
وبما أننا نتحدث عن انهيار الجدران، دعونا ننتقل من الرسوميات والألعاب إلى مستوى صناعي وعلمي. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. الحوسبة الكلاسيكية لم تعد كافية لتجاوز حدود الفيزياء الكلاسيكية.
أنت تتحدث عن التوجه نحو عالم الكم والحوسبة العصبية.
بالضبط، المصادر تسلط الضوء على إنجاز هائئ لشركة زاندو كوانتم تكنولوجيز بالتعاون مع AMD. لقد نجحوا في تنفيذ أول محاكاة هجينة كمية وكلاسيكية لديناميكا الموائع الحسابية في صناعة الطيران.
وهذا ليس إنجازاً نظرياً فقط، هذه التجربة تقلص وقت حسابات تصميم الطائرات والصواريخ مثل تدفق الهواء والوقود من ساعات أو أيام إلى دقائق معدودة.
دقائق فقط؟ هذا سيوفر ملايين الدولارات لشركات مثل بوينغ، إيرباص وسبيس إكس.
ويخدم أيضاً قطاعات الطيران والسيارات في الدول التي تواجه قيوداً تكنولوجية على استيراد الحواسيب العملاقة.
التقرير يقتبس من الدكتور كريستين ويدماير من زاندو قوله إن هذه أول مرة تقدم فيها الحوسبة الكمية نتائج قابلة للقياس في تطبيق صناعي حقيقي.
هذا يمثل القفزة الأولى، أما القفزة الثانية والمذهلة بنفس القدر فهي الحوسبة العصبية الشكل.
الحوسبة المستوحاة من الدماغ البشري، يعني بدلاً من الاعتماد على الغرابة الكمية، نعود للطبيعة لإجراء ملايين العمليات الحسابية الصغيرة المتزامنة.
نعم، الدكتور مايك ديفيس من MIT أشار بوضوح إلى أن استلهام معالجات المستقبل من الدماغ البشري هو الحل لأزمة الطاقة.
دعني أقدم للمستمعين تشبيهاً فريداً هنا لتوضيح الفكرة التي ذكرتها المصادر.
تفضل، التشبيهات دائماً ما توضح الصورة.
الحواسيب العملاقة التقليدية تشبه طالباً عبقرياً يقرأ كتاباً واحداً بسرعة البرق، ولكنه يستهلك طاقة هائلة، بينما الحوسبة العصبية تشبه مدينة كاملة من القراء العاديين يقرؤون مكتبة كاملة في نفس الوقت دون أي مجهود يذكر.
تشبيه رائع. ما يثير الاهتمام هنا هو أن هذه التكنولوجيا تتيح إجراء محاكاة لتدفق الهواء، التنبؤ بالطقس، الزلازل، وتصميم الأدوية في دقائق، وباستهلاك طاقة يعادل لمبة LED صغيرة،
بدلاً من أجهزة كمبيوتر تستهلك ميجاوات من الطاقة. هذا حل جذري للدول التي تعاني من أزمات في الطاقة والبنية التحتية.
التقدم البشري الآن يسلك مسارين متوازيين، مسار يغوص في ميكانيكا الكم، ومسار يعود لتقليد كفاءة الدماغ البشري.
يا لها من حلقة مليئة بالتحولات الجذرية. عندما نجمع كل هذه الخيوط معاً، نرى بوضوح أن أخبار ليلة 14 من مارس لم تكن أحداثاً منفصلة.
أبداً، هي أجزاء من لوحة واحدة كبيرة.
سواء كان الأمر يتعلق بسحابة إنفيديا التي تحررنا من الأجهزة الثقيلة، أو مبادئ هيليكس وبطاقات لسوان التي تحطم الاحتكارات والقيود الجغرافية وصولاً للحوسبة الكمية والعصبية، النتيجة واحدة. نحن أمام دمقرطة حقيقية وفائقة السرعة للتكنولوجيا.
الأنظمة المغلقة، سواء كانت مغلقة بأسباب تجارية أو بقيود فيزيائية، تتهاوى بسرعة لم نكن نتخيلها.
وقبل أن نختم تحليلنا المعمق اليوم، أريد أن أطرح فكرة ختامية محفزة للتفكير بناء على ما ناقشناه.
أنا أستمع، تفضل.
إذا كانت الشرائح العصبية تقلد كفاءة الدماغ البشري بشكل مثالي، والحواسيب الكمية تحل أعقد قوانين الفيزياء في ثوان معدودة،
صحيح،
فما الذي سيحدث عندما ندمج هاتين التقنيتين معا لتشغيل الذكاء الاصطناعي العام في المستقبل؟ هل سنصل قريبا إلى ذكاء اصطناعي لا يمكن تمييزه عن الإدراك البشري، والمفارقة أنه يعمل بطاقة لا تتجاوز طاقة بطارية سعة يد صغيرة؟
يا إلهي، هذه فكرة مخيفة بقدر ما هي مذهلة.
هي فعلا كذلك. نترك للمستمعين التفكير في هذا الأفق الجديد. شكرا لمرافقتنا في هذا الغوص العميق في مستقبل الحوسبة. نتمنى لكم يوما سعيدا.